وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
ومما ينبغي أن يعتني له المسلم في شأن الجنس الذي أحفظ كثيرا من المال والذي أدخل كثيرا من المال فاهتم به اهتماما عظيما مع أن الله عز وجل أيضا فضله وقد كتبه سبحانه وتعالى. مما ينبغي أن يعتني له المسلم ويؤمن به أن الحق الذي قدمه الله له لن يستطيع مقدور لن يستطيع مقدور أن يمنع عن ذلك قد كتبه الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمع السماوات ومن في الارض على ان يمنعوا عنك سوف كما كتبها الله له والله ما استطاعوا من ذلك.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
فمن الناس معلن قلبه بالوظيفة ومن الناس من يعلن قلبه بالحرفة ومن الناس من يعلن قلبه بالمعاد ومن الناس من يعلن قلبه على إنسان يريده بماله ولم يعلن قلبه بالله عز وجل أو ضعف تعلمه بالله عز وجل. هذه الأسباب تنام بها الغنى وليست هي التي تنظر إنما الذي يرزق هو الله فلنعتمد على مكتب الأسباب وخالق الأسباب سبحانه وتعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد معاشر المسلمين إن الله عز وجل قد سمى نفسه في كتابه الكريم بأسماء الحسنى ومن أسماء الله عز وجل الذي سمى بها نفسه في كتابه الكريم اسم الله الرزاق فمن أسماء الله عز وجل اسم الله الرزاق ومعناه أي كثير الرزق. وهكذا من صفات الله عز وجل صفة الرزق هذه الصفة التي تدل على كمال ربوبية الله عز وجل وعظيم قدرته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الرزاق ومن صفاته سبحانه وتعالى صفة الرزق كما قال عز وجل في كتابه الكريم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أسمائه سبحانه وتعالى اسم الله الرزاق ومن صفاته سبحانه صفة الرزق. والله سبحانه وتعالى هو المتفرد برزق جميع الكائنات سبحانه وتعالى. الله هو المتفرد برزق جميع المخلوقات كما قال الله عز وجل الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى مذكرا بهذه النعمة نعمة الرزق يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق
السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالرزق، وقد ظلم الله عز وجل لنا أيها الناس أمر الرزق، بل ظلم الله عز وجل لجميع المخلوقات أمر الانتهاء، فالله هو المتكفل بالرزق، فما من مخلوق خلقه الله عز وجل إلا ورزقه على الله. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من مخلوق خلقه الله وما من دابة تمشي على هذه الأرض وما من طائر يطير في السماء إلا ورزقه على الله سبحانه وتعالى. الله قد ظلم لنا الرزق أيها الناس، قد ظلم الله الرزق لتلك الدواب وتلك الحيوانات التي لا تستطيع أن تجمع رزقا وأن تدخر لها رزقا في مستقبل حياتها. هناك من الكائنات ضعيفة وعاجزة أن تجمع رزقا لها أو أن تدخر لها رزقا في مستقبل أمرها، فالله سبحانه وتعالى يرزقها على وعدها. إنما تأكل رزقها إذا حصلت عليه في وجهه، ولا تستطيع أن تجمع رزقا أو أن تدخر رزقا. قال عز وجل في كتابه الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. تكفل الله عز وجل بالرزق أيها الناس، وظلم الله لنا الرزق، وظلم لجميع المخلوقات الرزق حتى للمؤمن والكافر بالنصر والفاجر. الله يرزقه حتى على كفره، حتى على معصيته، الله سبحانه وتعالى يرزقه. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن دعاء ابراهيم عليه الصلاه والسلام: قال رب اجعل هذا بلدا امنا، اي مكه، وارزق اهله من الثمرات من امن بالله واليوم الاخر. اراد الخليل عليه الصلاه والسلام ابراهيم ان يحكم امر الرزق، ان يجعل امر الرزق لمن امن بالله واليوم الاخر فقط. فقال الله: ومن كفر، اي سارزق حتى من كفر، ومن كفر فامتعه قليلا ثم اقبضه الى عذاب النار، وليس المصير. فرزق الله عز وجل يشمل جميع المخلوقات، ويشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، حتى الكفار يرزقهم الله سبحانه وتعالى، لكن مصيرهم الى جهنم وبئس القرار. نعم ايها الناس، يرزقهم من هذه الحياه الدنيا، لان هذه الحياه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. نعم ايها الناس، علينا ان نبتل بهذا الامر، وان يستمر في قلب كل مسلم ان الرزق من الله عز وجل، وانه من عند الله سبحانه وتعالى، بل اقسم الله عز وجل في كتابه الكريم على امر الرزق، لان الرزق منه سبحانه وتعالى، وانه ما تكفل لاضلال الناس، اقسم الله عز وجل في كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء انه لحق، امر الرزق حق، وتكفل الله بالرزق لجميع المخلوقات حق. فورب السماء انه لحق مثل ما انكم تصدقون، مثل ما انك تصدق وتعلم يقينا انك تتكلم وبينك يتكلم بجوارك، كذلك امر الرزق لا بد ان تكون به على يقين تام وإيمان قاطع أيها الناس. نعم معاشر المسلمين، ومما ينبغي أن يعتقده المسلم في قلبه ويؤمن به يقينا جازما، أن مسألة الرزق قد كتبها الله عز وجل، وقد قدرها وقضاها بالأجل وبالقدم. قد كتب الله سبحانه وتعالى هذه الأمثال، وقدم الله سبحانه وتعالى هذه الأمثال، فهو أمر قد فرض منه، فرض الله منه، قضاه وقدره سبحانه وتعالى أمره. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. شيء فكتبه الله سبحانه وتعالى. وقدره سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، أي 40 يوما كذلك علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يؤمر أن يكتب 4 كلمات بكسر رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فنحن قد كتبت أرجاؤنا من حينك أن كنا في بطون أمهاتنا إلى أن نموت، أمر قد ظلم منه وأمر قد قسمه الله، قد قسم هذه الأرزاق بين الخلائق. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قالت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: اللهم أنفعني بزوجي رسول الله ولأبي أبي سفيان ولأخي معاوية. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله بآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، سألت الله عز وجل عن أمور قد فرض الله عز وجل منها. قال: لن يتعجل شيء قبل حله، أو يتأخر شيء عن حله، أو يتأخر شيء عن حله، ولو استعذت الله من عذاب النار ومن عذاب القبر لكان خيرا وأفضل. فهذه الأقدار قد كتبها الله سبحانه وتعالى، وقد كتبها الله سبحانه وتعالى، وقد فرض الله عز وجل من تفسيرها ومن قضائها. جاء عند أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الله إلى كل عبد من خمس، فرض الله أي فرض تقديره وقضاؤه من خمس: من أجله ورزقه ومشيه. ومعنى مشيه أي أن الله عز وجل قد كتب حتى مضاه ومن جاء، ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال: ومضجعه أي قد كتب الله مضجعه، ومعنى مضجعه أي مكانه الذي يموت فيه، أي مكانه الذي يموت فيه. فإن القبر هو المضجع الذي يجاور الإنسان، أو أكثر ما يجاور الإنسان ويفضل في ذلك البيت. قد كتب الله عز وجل، كتب الله عز وجل مضجع كل واحد منا أين سيموت وفي أي موقع. قال الله سبحانه وتعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال: وشقي أو سعيد. الله سبحانه وتعالى قد قتل الأرزاق وكتب الأرزاق وفرغ من هذا التقدير ومن قضائه لهذه الأمور. نعم أيها الناس، ومما ينبغي أن يعتمده المسلم في شأن الرزق الذي أغلق كثيرا من الناس والذي أشغل كثيرا من الناس، فاهتموا به اهتماما عظيما، مع أن الله عز وجل قد ضمنه وقد كتبه سبحانه وتعالى. مما ينبغي أن يعتمده المسلم ويؤمن به أن رزقك الذي قسمه الله لك لن يستطيع مخلوق، لن يستطيع مخلوق أن يمنع عنك رزقا قد كتبه الله سبحانه وتعالى لك، ولو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يمنعوا عنك شرب ماء قد كتبها الله لك، والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده. هكذا يقول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا ممسك لها. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته، هل يستطيع أحد أن يمنع رزقا أو نعمة أراد الله سبحانه وتعالى أن تصل إليه، لا يستطيع مخلوق أن يرد أو أن يمنع عنك رزقا قد كتبه الله لك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغرس هذه العقيدة في قلوب أصحابه الصغار قبل الكبار، كما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أوصى له قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. واطمئن أيها العبد، واطمئن أيها المسلم، فلست أهون على الله عز وجل من الدوار ومن الأنعام التي كتب الله لها رزقها، لست أهون، بل أنت أكرم على الله عز وجل من الكفار، وأكرم على الله عز وجل من هذه الثواب. واطمئن أيها المسلم. وهكذا كان سلفنا الصالح حينما رصفت هذه العقيدة في قلوبهم، فقد كانوا يجتهدون فيما خلقوا له، ولا يشغلوا أنفسهم بما ضمن لهم، بما ضمن لهم. هذا عامر بن قيس رحمه الله يقول: أربع آيات من كتاب الله، أربع آيات من كتاب الله إذا ذكرتهن، أي إذا ذكرهن قال: لا أبالي على ما أصبحت وما أنتيت. أي أنه إذا ذكر هذه الآيات اطمأن قلبه ورسمت هذه العقيدة في قلبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى، وأن رزقه آتٍ. وهذه الأربع الآيات قوله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وقوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاتب له إلا هو، وقوله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فإذا أردت أن يطمئن قلبك وتهدأ نفسك أن تعلم أن الله عز وجل قد كتب لك هذا الرزق، وأن الرزق في يد الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع مخلوق أن يمنع عنك رزقا كتبه الله سبحانه وتعالى لك. جاء عن الحسن البصري فيما يذكر عنه أنه سئل عن سر جهده في هذه الدنيا، سئل الحسن البصري عن سر جهده في هذه الحياة الدنيا، قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فشغلت نفسي به، فشغلت نفسي به. هكذا كان أهل الإيمان وأهل الصلاة كانوا يشغلون أنفسهم بعبادة الله وبطاعة الله، مطمئنة قلوبهم بأن الله عز وجل قد كتب أرزاقهم وأن رزقهم عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يقع هذا الرزق وفق ما قدره الله وكتبه الله عز وجل. عليك أيها المسلم أن تكون على يقين أنها لم تموت نفس في هذه الحياة إلا وقد أخذت رزقها كاملا، إلا وقد أخذت رزقها كاملا وافيا لا ينقص من رزقها ولو ذنب كما جاء عند الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، أي جبريل عليه الصلاة والسلام، نفث في روعي أي في قلبي. أوحى الله عز وجل إلى نبيه عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام أن ينفث في قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال: أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، لن تموت، لن تخرج نفس من هذه الحياة وبقي لها شربة ماء، وبقي لها شربة ماء، إنما تأخذ رزقها كاملا، كما أنها لن تموت وبقي لها من أجلها ساعة واحدة، كما أنه لا يكون، أي لا يتقدم ولا يتأخر الأجل، فهكذا الرزق، هكذا الرزق، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. وجاء عند ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئ الرزق، لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر اسم هو له، آخر اسم هو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا أن نستعجل وأن نستطع رزقنا، فرزقنا سنأخذه وافيا كاملا، فما دام الأجل باقيا فإن الرزق آتي، فإن الرزق آتي معاشر المسلمين، لأن الأجل والرزق متلازمان، متلازمان ومقرونان. نعم، فقضية الرزق شبيهة بقضية الموت، فالموت يأتي في وقته ويأتي بالكيفية التي قدرها الله عز وجل، والرزق يأتيك في وقته وبالمقدار الذي كتبه الله عز وجل لك. وكذلك فإن الموت لا يستطيع أحد منا أن يفر منه، وإنما يدركه الموت حيث كان. وهكذا فإن الرزق يدرك العبد حيث كان، فالموت لا يستطيع أحد أن يفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وكما قال سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بطون مشيدة. وهكذا ضد يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الطبراني من حديث أبي الدرداء: إن الرزق ليطلب العبد، يطلب كرب، ليطلب العبد كما يطلبه أجله، كما يطلبه أجله، وفي لفظ أكثر مما يطلبه أجله، أكثر مما يطلبك أجله يطلبك رزقه. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا هرب من رزقه كما يهرب من الموت، لو أن العبد هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لأدركه رزقه كما يدركه الموت. نعم معاشر المسلمين، فالمسلم لا بد أن يكون على يقين بهذا الأمر، فإن رزقك آتيك أيها العبد، آتيك رزقك، فلا تخاف من هذا الأمر ولا تقلق من هذا الأمر. وتأمل أيها المسلم في هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام الطبراني وابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل، جاءه سائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة عائرة، تمرة عائرة أي ساقطة في الأرض لا يعرف صاحبها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها ذلك السائل، أعطاها ذلك السائل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه ومعلما لأمته وغالبا فيهم العقيدة العظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السائل: لو لم تأتها لأتت، لو لم تأتها أي لو لم تأتي هذه التمرة لأتت، لأن الله عز وجل إذا كان قد قدرها وكتبها أنها تكون لك فسوف تأتيه، ولن ينبغها ولن يأكلها أحد غيره. فما لقهم عجر المسلمين ولما للقلق، كثير من الناس قد أسرف على نفسه في هذا الأمر، وتجده قلق، وتجده هكذا اضطراب، وتجد حاله حال قل صبره، إذا بضع رزقه تجده قليل الصبر، قليل الصبر، يبكو يبكو للناس عن سوء الرزق وعن ضيق الأرزاق. وهذا لا ينبغي أن يكون عليه المؤمن، فالمؤمن لا بد أن يكون صابر إذا أصابه ضيق في أمر رزقه، يصبر، فإن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، وهكذا يحب الله عز وجل ويثني الله عز وجل لمن وجده صابر وقت الشدة وفي وقت البلاء، كما قال سبحانه وتعالى عن أيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، نعم العبد الذي يكون في وقت الشدة وفي وقت الضيق صابر. أما الذي إذا ومعته أرقى مصيبة وأقل بلاء تجده شافيا، تجده قد أصابه الهلع. قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا أي مصيبة تراه جزوعا، وإذا مسه الخير أي نعمة منوعا أي يمنع الإنفاق في الحقوق الواجبة عليه والمستحبة أيضا. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: إذا أردت أن تعرف من هو الهلوع، إذا أردت أن تعرف الهلوع فهو الذي إذا أصابه الألم أسرع بالشكاية، إذا أصابه ألم أسرع بالشكاية، تجد أن ظاهره وملامحه تعبر أو تظهر فيها أنه قد أصابه ذلك الألم، وتجده بلسانه يتحدث ويقول أنه قد أصابه وأصابه. قال وإذا أصابه الجوع أسرع الاستجاعة، أسرع لأظهار أنه قد جاع وأنه قد جاع ولا، وهذا من قلة صبره، وهذا من قلة صبره. فعلى المسلمين إذا ما قدر الله عليه بقليل من ذي سبل أن يصبر ويحتسب، فإن الرزق لا بد أن يأتيه، وإذا أغلق باب سيفتح باب، وإذا اسد طريق سيأتي طريق، فما دام أنه باب لك أجل فإن الله عز وجل سيتمم لك وسيوفي لك رزقا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الله في خير وأسأله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ولما ينبغي أن يكون عليه المسلم في وقت الضيق وفي وقت الشدة وفي كل الأوقات أن يكون اعتماده على الله عز وجل، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فهو الرزاق سبحانه وتعالى، وهو الذي قد ضمن لنا الرزق وقد كتب لنا رزقنا، وهو الذي سبحانه وتعالى الذي لا يستطيع أحد أن يمنع رزقه جل في علاه. علينا أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل في أمر الرزق وفي جميع الأمور. بعض الناس قد علقوا أنفسهم بالأسباب، بالأسباب التي تنال بها الرزق وليست هي التي ترزق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. كم من الناس معلق قلبه بالوظيفة، ومن الناس من يعلق قلبه بالحرفة، ومن الناس من يعلق قلبه بالمعاش، ومن الناس من يعلق قلبه على إنسان يمده بمال ولم يعلق قلبه بالله عز وجل، أو ضعف تعلقه بالله عز وجل. هذه الأسباب تنال بها الرزق وليست هي التي ترزق، إنما الذي يرزق هو الله، فلنعتمد على مسبب الأسباب وخالق الأسباب سبحانه وتعالى. إذا انقطع عنك سبب من هذه الأسباب فتح الله لك سببا آخر وجعل لك سببا آخر، فلا تغلب أيها المسلم، واعتمد على الله عز وجل وتوكل على الله، فإذا كنت متوكلا على الله عز وجل يسر الله لك الرزق بأيسر الأمور وبأيسر الأسباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي فارغة البطون وتعود بطانا. نعم أيها الناس، لو توكلنا على الله عز وجل حق توكله لكفانا الله عز وجل هذا الأمر، ولما أجبر به بالنا ولا راح قلوبنا من الاهتمام بهذا الأمر، وفرغت وانتبرت قلوبنا لما خلقنا له. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله، توكل على الله واعتمد على الله، لقد طوي اعتماد كثير من الناس ووقفوا مع هذه الأسباب وسكنوا إلى هذه الأسباب وتعلقت قلوبهم بهذه الأسباب، فتراهم إذا فقدوا الرزق من هذه الجهات ومن هذه الأسباب تراهم في قلق عظيم. لماذا؟ فإن الله عز وجل قد وعد أنه سيوفي رزقه، إذا انغلق هذا الباب فتح باب آخر، وإذا انسد هذا الطريق فيأتيك الرزق الذي هو مكتوب والذي هو بإذن الله والذي قدره الله والذي أوحى الله إلى نبيه أنها لن تنتمل حتى تستوفي رزقها. فكن على ثقة من عبد الله بما عند الله عز وجل وأنه سيصل إليه. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله إن من ضعف اليقين أن تكون
فيما يدين أو فك منك فيما يد الله، فيما بيد الله سبحانه وتعالى أن تكون ثقتك بالمال الذي عندك، ثقتك بالجاه الذي عندك، ثقتك بسمعتك، ثقتك بوظيفتك أعظم من ثقتك بالله. هذا من ضعف اليقين وهذا من ضعف الإيمان. فعلينا معاشر المسلمين أن نراجع أنفسنا وأن نعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن نتفضل لما خلقنا له، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.